الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس جعل بطلب عدد من الإخوان للإجابة على ما يتيسر من الأسئلة، فإنه تتراكم عدة أسئلة من خلال الدروس الملقاة في هذه الدار، وهكذا كذلك ما يريده بعض الإخوة من هنا ومن هنا، وهكذا يطلب بعض الإخوة وتكرر الطلب بأن يكون مجلسا في الإجابة على الأسئلة. وكان قد عقدت مجالس قبل ذلك، فاقترح بعض الإخوان أن يكون على وجه الاستمرار ولو يوم في الشهر، فإن تيسر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ويعين، يكون يوما في الشهر إن تيسر أن يجعل في آخر خميس من كل شهر، نجعله إن شاء الله لمثل هذا المجلس لقاء مفتوحا في الجواب على ما يتيسر من الأسئلة. طيب، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز تغيير الوقف من مسجد إلى مدرسة إذا بني المسجد بناء جديدا ولا حاجة للمسجد القديم؟ كيف إذا من مسجد إلى مدرسة؟ إن أراد تغيير شيء يؤخذ من المسجد فينقل إلى المدرسة، فيجوز إذا لم تكن للمسجد الأول ولا لمسجد آخر حاجة بهذا الشيء، لأن الأولى إبقاء الوقف في مكانه الذي أوقف فيه، ويجوز تغييره من مكانه إلى غيره، والأولى أن يكون بحسب شرط الواقف ونيته، فإن أمكن ذلك فهو الأولى. واستدل العلماء على ذلك بقول الله عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإن لم يمكن، يعني إذا كان الوقف في نفس المكان الأول لا يستفيد منه، فيجوز أن يغير إلى غيره مما يوافق مقصد الواقف، فمثلا من مسجد إلى مسجد آخر. فإن كان المسجد الآخر كذلك لا ينتفع به والنفع به في غيره أولى، فيجوز أن ينقل إلى غيره ولو كان إلى مدرسة. واستدل العلماء على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت البيت على أساس إبراهيم الحديث. وذكر فيه قال: ولأنفقت كنزها في سبيل الله. وكنز الكعبة من الوقف، ومع ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاقه، لأن الوقف تعطل ولا يحتاج إليه، أي الكعبة لا تحتاج إلى هذا الكنز، ولكن الذي منعه عليه الصلاة والسلام كون أهل مكة حدثاء عهد بجاهلية ودخول في الإسلام، فخشي فتنتهم فلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في شرحه لمتن الدرر، قال: وفيه دليل على جواز تغيير الوقف، وذكر كلاما نحو ما سمعتم. يقول: إن الله إذا غضب على عبده رزقه رزقا حراما، وإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء في السنة ثبوت استجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فكيف تحسب هذه الساعة في زماننا هذا؟ الساعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة من الزمن، وهي قريبة من الساعة في زماننا هذا تقريبا. ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح في يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب ماذا؟ بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال: فإذا جاءت الملائكة، فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة. الشاهد: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل صعود الخطيب 5 ساعات، ثم ذكر صعود الخطيب يعني في الساعة السادسة، وهذا يدل أن نصف النهار 6 ساعات. فإذا كان كذلك فهذا يدل أن الساعة في زمنهم كانت قريبة من الساعة في زماننا. لكن بعض أهل العلم قال: الساعة في زمانهم كانت فترة من الزمن تتغير، يعني ليست واحدة، لأن النهار عندهم 12 ساعة والليل 12 ساعة، ومعناه أن الوقت يقسم بحسب الساعات، وقد يزيد وقد ينقص. المهم، فأنت إذا تريد آخر ساعة يوم الجمعة يعني قبل المغرب تقريبا بساعة أو نصف ساعة حول هذا الوقت، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا إن شاء الله أترك المقدمات لأنها قد تأخذ وقتا. يقول: هل يقال أن العربية لغة الجنة؟ اللغة العربية لغة القرآن، ولغة القرآن لا أعرف فيها شيئا صحيحا صريحا أنها اللغة الوحيدة التي تكون في الجنة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يقرؤون القرآن بالعربية، فقال: قراءة أهل الجنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا كان أحد الحاضرين يعرف في هذا شيئا فليفدنا به. يقول: هل يدخل في صفوف الولد قبل سن التمييز في الصلاة؟ الصحيح في هذا التفصيل: إن كان الولد يحسن الوضوء والصلاة فهو يدخل في الصف، سواء بلغ سن التمييز أو لم يبلغ، ما دام يحسن الوضوء والصلاة. وسن التمييز 7 سنوات، لكن ليس كل من بلغ 7 سنوات يحسن الوضوء والصلاة، كما أنه ليس كل من لم يبلغ 7 سنوات فهو لا يحسن الوضوء والصلاة، قد يحسن الوضوء والصلاة قبل 7 سنوات، وقد لا يحسن الوضوء والصلاة وهو أكبر من 7 سنوات. إذن الضابط هو أن يحسن الوضوء والصلاة، فإذا كان يحسن الوضوء والصلاة فيصح أن يقف بين المصلين ويصف معهم، وإن كان لا يحسن الوضوء والصلاة فوجوده قاطع للصف فيقدم أو يؤخر بحيث لا يقطع الصف، إما أن يجعل بين السواري أو يقدم إلى الأمام حتى لا يقطع الصف. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا رأى صبيا في الصف سأل من معه هل يحسن الوضوء والصلاة، فإن قال نعم أبقاه، وإن قال لا قال له قدمه، يعني أخرجه من الصف. وهذا هو الواجب. يقول: هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الفقر فليخالف المؤذن في الأذان؟ لم أسمع بهذا الحديث إلا الآن، ولا أظنه إلا ضعيفا، فقد ذكر العلماء أحكام الأذان وفضائل الأذان ولم يذكروا مثل هذا الحديث، وهذا مما يعرف منه علامة الضعف، فقد ذكر العلماء علامات يعرف بها الحديث الضعيف، أحيانا يكون في السند وأحيانا يكون في المتن، ومما يكون في المتن شدة النكارة، وهذا فيه نكارة شديدة. يقول: هل ثبت بالكتاب والسنة قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؟ أما شيء صحيح صريح فلم يرد، ولكن يعني في القول الراجح طبعا، ولكن وردت بعض الأدلة استنبط منها بعض أهل العلم هذا المعنى، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم، مع ما ورد في الأحاديث الأخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. ومعناه يؤذن متى؟ في الأذان الأول، معناه أنه كان يؤذن في الأذان الأول، فلهذا فهم من فهم من أهل العلم أنه يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، جمعا بين هذين الحديثين، وكلاهما صحيح. وقد أشار إلى هذا العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وبعض أهل العلم يرى أنه في الأذان الثاني، والأمر في هذا واسع، يعني إذا قال بعض أهل العلم بهذا أو قال بعضهم بهذا فهو من خلاف الأفهام الذي ينبغي أن تتسع فيه صدور طلبة العلم والمجتهد فيه بين الأجر والأجرين. يقول: عبارة أنت ومالك لأبيك، يفسر بعض العوام ذلك بأن ما يملك الابن هو لأبيه ولا يحق التصرف فيه إلا بإذن والديه، وإذا أخذ شيء من المال فهو يعتبر سرقة، إذا كان من مال الولد فكيف سرقة؟ المال للولد، فأخذه من ماله ليس بسرقة ما دام المال في يد الولد. وأما إذا رضي الولد أن يضع المال في يد الأب. يحصل عند بعض الناس أنهم يضعون أموالهم عند أبيهم، خصوصا إذا اجتمعوا في بيت واحد، فيجمع جميع الأبناء المال عند الأب فهو ينفق على الجميع من هذا المال. والواجب إذا حصل مثل هذا أن يسلك الأب مسلك العدل، والعدل يكون من أوجه: الوجه الأول في حاجة هؤلاء الأبناء، فمنهم صاحب الأسرة الكبيرة ومنهم صاحب الأسرة الصغيرة، ومنهم من تعترضه الحاجة ومنهم من لا تعترضه الحاجة، فهذا عنده ولد مريض أو زوجة مريضة أو زوجة حديثة عهد بولادة، وهذا لا، وهكذا. وهذا مقام ليس بالسهل. والوجه الثاني أنه كذلك يراعي ما يدخل عليه من جهة الأبناء، فربما بعضهم يدخل أكثر من بعض، فإن احتاج وعلم أنه قد وقعت له حاجة فلا ينبغي أن يتردد معه، خصوصا إذا علم صدقه. والوجه الثالث التفريق بين الصادق والكاذب، وبين صاحب الدين وغير صاحب الدين، حتى لا يكون قد هضم بعض أبنائه وظلمهم لصدقه، وينجح معه من يكذب. فالمهم يراعي مثل هذا الباب، على أنه ينبغي أن يسلك في مثل هذا المقام مسلك آخر هو الأولى، ابتعادا من تحمل أمانة قد لا يستطيع أداءها وإعطاءها حقها. فيقول مثلا الأب: ما دمتم في بيت واحد فتعاونوا في وضع نفقة مشتركة تكون بحسب عدد الأسرة، من كان عنده أسرة أكبر وضع نفقة أكبر، ومن كانت عنده أسرة أقل وضع نفقة أقل، ثم يتعاونون في النفقة في هذا الباب ما داموا في بيت واحد، ويجتهد قدر المستطاع في تقريب الأمور بما يكون به التسديد والمقاربة والعدل بين الأبناء، على أن الأولى والأفضل من هذا كذلك أن يخرج كل ولد من هؤلاء في بيت لوحده. أولا لأن هذا أسلم لهم من الناحية الشرعية، فأمور الحجبة ومفاسد تقع كثيرة بسبب اجتماع الأسر الكثيرة في البيت الواحد، محاذير كثيرة قل من يسلم منها. فمن أراد السلام لنفسه ولأبنائه فليحرص على أن يخرج كل واحد بأسرته، مع ما قد ينزغ الشيطان بسبب كثرة الخلطة، قد ينزغ الشيطان بين الأبناء أو بين زوجات الأبناء أو غير ذلك، وابن آدم حريص على التحريش، فسلامة القلوب ليس مثلها شيء. كذلك تربية الأبناء، قد يعجز الواحد أن يحسن تربية ولده، يربي من جهة ويدخل على ولده الفساد من جهة أخرى بسبب هذه الخلطة. فلهذا ولغيره الأولى أن ينفصل كل واحد ببيت لوحده، حتى هو أسلم لهم من جهة كذلك الدنيا، ليس فقط من ناحية الشرعية، بل حتى من الناحية الدنيوية، ربما بسبب اجتماعهم لا يحصل المقصود من عدم التبذير بالمال، العكس، لأن كل واحد يرى نفسه مهضوم، فعند ذلك ربما الشيطان يدفعه أن يأخذ فوق حاجته بحجة أن المال ذاهب ذاهب. يعني مثلا إذا كان الواحد لوحده قد يقتصد، فالوقت الذي يحتاج إلى طعام أخذ، والوقت الذي لا يحتاج لا يأخذ، لكن ما دام مع غيره وهو يدفع مال سواء أخذ أو لم يأخذ، ماذا يصنع؟ يأخذ بكل الأحوال، يأخذ بكل الأحوال، فيصير إسراف وتبذير، وهذا يضر الجميع. بينما لو اعتزل كل واحد في بيته حصل الاقتصاد في هذا الباب. وهكذا كذلك راحتهم، لا شك أن الأسر تتضايق بالاجتماع. يعني مثلا بيت واحد فيه خمسة أسر، خمسة أبناء كلهم متزوجون، هذا أقل شيء، الوسط في أكثر البيوت، كم يأخذ كل واحد؟ في الغالب ماذا؟ غرفة. كيف يكون حال هذا الأب هو وأولاده في غرفة واحدة؟ أحيانا في الغرفة الأب والأم ومعهم سبعة أولاد، كيف يتنفس هذا الأب وكيف تتنفس هذه الأم؟ ثم انظر إلى الحرج الذي يقع، الأولاد يكبرون ويحتاج أن يحتجبوا من زوجات الأعمام، فتقع مفاسد وضيق ما يعلم به إلا الله. لكن لو قيل لكل واحد مثلا إن كان هناك بيت قسم والباقي يخرج، باقي الإخوة يخرجون ويستأجرون بيوتا، يستأجر بيت من نفقته، وأكثرهم يستطيع ذلك، ثم يعطى الأب والأم نفقة شهرية من جميع الإخوة ويبرون بكثرة الزيارة والصلة مع بقاء من يقوم بخدمتهم معهم في أصل البيت. يعني مثلا الأخ الأكبر يبقى مع الأب والأم في البيت، وبقية الإخوة يخرجون في بيوت يستأجرون، وأكثرهم يستطيع ذلك، هذا هو الأسلم. وفصلت وأطلت في هذا لأن هذا مما عمت به البلوى في هذه البلاد وفي بلد أخرى مما جاورنا، يكثر السؤال في مثل هذه المسألة وتحصل مشقة على الناس بسبب تشديد بعض الآباء في هذا المقام. والذي يريد السلام لنفسه فليأخذ بمثل هذه النصائح. وأما حديث أنت ومالك لأبيك، فمعناه لا يجوز للابن أن يمتنع من إعطاء والده شيء من المال إن احتاج، بل الوالد يأخذ من مال الابن إذا احتاج ما شاء، لأنك ثمر من ثمراته. ولكن لا يعني ذلك أن يأخذ الأب من المال على وجه الإفساد والإضرار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنت ومالك لأبيك، قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولهذا ذكر العلماء أنه ينبغي أن يجتنب في هذا المقام ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يضر بهذا الولد، يعني أخذه من النفقة لا يضر به، وقبل هذا أن يكون أخذه لحاجته، يعني لا يكون أخذ الأب للإفساد، فإن كان للإفساد لا شك لا يعان على ذلك. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أب يتعامل بالميسر، هل يجوز الابن أن يعطيه من ماله بحجة أنت ومالك لأبيك؟ أب يشرب الخمر، هل يجوز أن يعطي الابن لأبيه مالا بحجة أنت ومالك لأبيك؟ لا شك أن الجواب لا. لكن إذا احتاج الأب لنفقة نفسه أو لمعنى آخر من الحوائج الأخرى، لا شك أنه يجب أن يعطي الابن الأب من ماله، بل يجب أن يغنيه إن كان فقيرا من أصل المال. يجب أن يغنيه إن كان فقيرا، أي الأب يغني الابن ما دام غنيا هذا الأب من أصل ماله. والأمر الثالث أنه ينبغي كذلك أن يراعي الأب ألا يكون سببا، أي أخذه للمال للخصومة والمنازعات، مثل أن يأخذ من ابن ويعطي للابن الآخر، فهذا منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل في العطاء، كذلك من باب أولى أن يكون العدل في الأخذ. يعني إذا أخذت وكان أولادك سواء، يا أيها الأب فخذ من الأولاد بالسوية، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله، هذا من معنى الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. مثلا أنت تعرف أن جميع أبنائك على مستوى واحد في المعيشة، مثلا كلهم يعمل في البحر وكسبهم متقارب أو متساوي، فلا يجوز للأب لكونه يحب فلانا من الأبناء ما يأخذ منه شيء، ولكونه يبغض فلان من الأبناء دائما يأخذ منه. يا فلان اشتر لنا اليوم الخصار، ثاني يوم اشتر لنا حاجات البيت، ثالث يوم كذا تعطل علينا اشتري لنا كذا. طيب هذا الولد سيسأل نفسه، هل هذا الأب ما عنده أولاد إلا هو أو عنده أولاد آخرون؟ عنده، ومع ذلك يقال للابن لا يجوز لك أن تتردد في إعطائه ما دمت تستطيع، حتى ولو ظلم الأب، حتى ولو ظلم الأب فأنت لا تمتنع، اعطه مع نصحه إن كان نصحك لا يفسد، أو اجعل غيرك ينصحه، ذكره بهذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فمن العدل بين الأبناء العدل حتى في الأخذ، ليس العدل في العطية فقط، حتى العدل في الأخذ. فإن كانت معيشتهم سواء تأخذ من الجميع بالسواء، وإن كانت معيشتهم تختلف تأخذ من الجميع بحسب الحاجة. مثلا أحدهم يكتسب ضعف الآخر، إذا كان هذا كسبه الشهري مثلا 30,000 والآخر 60,000، فأنت ستأخذ إعانة من هذا الابن نصف ما تأخذ من الابن الآخر، كما أنك تراعي لو كان هذا أسرته كبيرة وهذا أسرته صغيرة والنفقة سواء، هذا عنده 10 أولاد وهذا عنده 5 أولاد وكلاهما كسبه 10,000 مثلا، فأنت من العدل مع الأبناء تطلب إعانة من هذا الابن نصف ما تطلب من هذا الابن، لأن هذا عنده 10 أولاد فهو يحتاج إلى نفقة أكثر على أولاده، وهذا عنده 5 أولاد يحتاج إلى نفقة أقل، فتأخذ من هذا ضعف ما تأخذ من هذا الذي عنده 10 أولاد. وهكذا يراعي الأب هذا الباب، ويحرص على الإصلاح قدر المستطاع، فإن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا. يقول هل الأذان الأول في الجمعة بدعة؟ وإذا كان العكس فهل له حاجة في هذا الزمان؟ وما حكم من يقول بدعة وجزاكم الله خيرا؟ الأذان الأول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه أرضاه، حين رأى عثمان تخلف بعض الناس عن الجمعة حين توسعت المدينة، فأقيم سوق خارج المدينة بالزوراء، فصار الناس إذا علموا بوقت الأذان فيحتاجون إلى وقت حتى يصلوا إلى المسجد، فأمر عثمان رضي الله عنه أرضاه من يؤذن لهم في سوقهم ما يسع معه الوصول إلى المسجد ويدركون الصلاة. فهو اجتهد رضي الله عنه أرضاه وسن هذه السنة، وبعد هذا اختلف أهل العلم هل هذه السنة سنة عثمان رضي الله عنه أرضاه مما يؤتسى به فيها ويستفاد منها عند الحاجة إليها، أم أن الأولى الاقتصار على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعت الحاجة إلى ذلك فلا حاجة لمثل هذا؟ قولان مشهوران بين أهل العلم وقع الخلاف فيه، وهو من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن يسع فيها الخلاف، خصوصا وأنه قد ثبت عن مثل عثمان رضي الله عنه أرضاه، والمجتهد فيه بين الأجر والأجرين، حتى ولو قال أحد طرفي الخلاف أن هذا بدعة فلا يعني ذلك تبديع الفاعل، فإن الفعل قد يكون بدعة ولا يلزم منه تبديع الفاعل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره أن عددا من الصحابة ومن بعدهم نصوا أن هذا الفعل بدعة، ومن هؤلاء ابن عمر وجماعة فسموه بدعة، فأجاب الطرف الآخر بأن تسميتهم بدعة لا يلزم منه التبديع المذموم، وإنما أرادوا البدعة اللغوية، ومع ذلك ليس هذا بمقنع للطرف المخالف في هذه المسألة، فلذلك يقال على وجه الاختصار الصواب في هذه المسألة أن يقتصر على أذان عثمان على أذان النبي صلى الله عليه وسلم دون أذان عثمان رضي الله عنه، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وإذا اجتهد بعض أهل العلم فظنوا أن الحاجة قد تحتاج إلى أذان كأذان عثمان، فكما قال العلامة الألباني رحمه الله مع قوله أنه خلاف السنة قال إن احتيج إليه فليفعل كما فعل عثمان رضي الله عنه، يؤذن به في مواضع الأسواق لتنبيه الناس على يوم الجمعة ووقت الصلاة، يعني ليس يكون مع أذان الجمعة مباشرة كما يفعل الكثير من الناس في مساجدهم، يؤذنون الأذان الأول ثم يصلون ركعتين ويؤذنون الأذان الثاني، هذا خلاف سنة عثمان رضي الله عنه. فمن أراد سنة عثمان فليؤذن لها قبل الصلاة مثلا بساعة حتى يدرك الناس الصلاة، ولا يؤذن بها حيث لا يستفيد من الأذان أحد، ولكن يؤذن به في الأسواق، يعني مثلا لو كانت مدينة كبيرة وأسواقها في وسطها وفي أطرافها لا توجد أسواق، فمن يقول بمشروعية هذا الأذان إنما يؤذن من كان بالقرب من هذه الأسواق، المساجد التي حول الأسواق هي التي تؤذن، وتؤذن قبل الجمعة بساعة أو نحوها، حتى يكون في ذلك تنبيه لمن في السوق فيبادرون بإيقاف تجاراتهم والانطلاق للتجهز للجمعة. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع لا ينبغي أن تتجاذبه مجادلات تدفع إلى الخصومة. يقول: عندنا في الأعياد بعض الأبناء كأنه يأخذ عندي بعض المال من أعمامهم وغيرهم، فتأخذه الأم وتصرفه في حاجاتهم، هل هذا جائز؟ إذا كان في حاجات الأبناء فهذا جائز، وإن كانت هي تستطيع أن تقوم بحاجات الأبناء فالأفضل أن ترد المال لهم، يكون يعني فيما يحتاجه الولد مما أراد هذا القريب من عم أو غيره أن يدخل الفرحة عليه، يعني يشتري له مثلا ألعاب أو يشتري له شيء يأكله، ولو يقسم عليه إن كان المال كثير يقسم عليه على فترات بحسب المناسبات. يقول: ابن عنده سيارة خاصة ومرتبط بعمل وله أب، تكثر مشاويره تقدر بثلاث مرات إلى المكلف الأسبوع من غير المشاوير الداخلية في البلد، والأب مريض بجلطة ومشاويره ومشاريعه خيالية، ويريد أن يقابل المحافظ مرة، المهم السائل ما شاء الله أطال بالتفاصيل. خلاصة الجواب على هذا السؤال: ينبغي على الابن أن يصبر وأن يبر بأبويه، والبر يحتاج إلى صبر، كما أن تربية الأب للابن احتاجت إلى صبر. وكيف يكون البر إذا لم يكن معه صبر؟ لابد من الصبر، والصبر ليس في الرخاء بل في الرخاء والشدة وفي الحلو والمر كما يقولون. فأنت تصبر ولو قابلت ما تكرهه، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كان شيء فيه معصية لله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أو كان شيء فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. أما شيء ليس فيه معصية ولا يحصل به الضرر الذي يكون به الإفساد، فينبغي للابن أن يصبر، وإن كان هناك حاجة للنصيحة وتقبل منه ولا تفسد فلينصح، أو يتخذ واسطة يرجو أن يقبل نصحها فيكون هو الناصح، أي هذه الواسطة. كما أنبه السائل إلى ما ينبغي من تعويد نفسه على الأدب مع أبويه، فمثل هذه الكلمات لا يليق أن تصدر من ابن مع أبيه، فكما قلنا مهما أخطأ الأب فهو أب، وينبغي أن يعرف الابن منزلة الأب وكيف يتأدب معه، حتى إذا أخطأ عليك فأنت تقابل السيئة بالحسنة وتقابل الإساءة بالإحسان، وغير ذلك من معاني البر الذي أمرت به. يقول: بماذا ينصح من يكثر الغضب من غير حاجة حتى يعمل الكراهية للأبناء. يذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فكرر مرارا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب سبب شرور كثيرة، فمع الغضب لا يحسن المرء المسلم التصرف، يضر بنفسه ويضر بغيره، ومع الغضب كذلك يخسر من يعامله. فأنت حاول، إذا كنت تريد الخير بنفسك وبغيرك أن تتمالك نفسك، والرفق سبب كل خير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فالرفق تنفتح به أمور لا تنفتح بمثلها إذا كان بالشدة. فمثلا في تربية أبنائك، أنت لو كان حالك دائما الغضب، إذا كان حالك دائما الغضب، فأنت لا تتفهم منهم ولا تنصحهم وتوجههم، كل خطأ تعامله بالغضب والشدة والضرب وغير ذلك. هنا تنقطع الصلة بينك وبين أبنائك، فلا تستطيع أن تنفعهم بتربيتهم، وهم لا يستطيعون أن يفهموك بسبب غضبك، وربما التجأوا إلى غيرك أو انحرفوا، وكلا الأمرين أنت لا تريده، أنت إنما تريد أن يلجأوا إليك وأن يأخذوا منك وأن يتأدبوا بما تحب من الأدب الذي أمر به الشرع. فإذا احرص على الرفق، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة. ولا يعني ذلك ألا تستخدم الشدة أحيانا، قد يحتاج إلى ذلك أحيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالضرب قد تحتاج إليه أحيانا، لكنه ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يجرح لحما، ويكون كذلك عند الحاجة الملحة إليه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب، يعني لم يثبت أنه مد يده كما قالت عائشة رضي الله عنها، معناه إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فاحرص على ضبط نفسك بقطع أسباب الغضب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصروعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه، أي عند الغضب. يقول السائل: كيف ينصح من يتمنى الموت ليلا ونهارا بحجة ضيق المعيشة؟ وضعف، لعله ضعف، كلمة غير واضحة، ضعف إيمانه بالقدر. يذكر بالأحاديث الكثيرة، بل والأدلة من كتاب الله عز وجل في الأمر بالصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، وأن الخير فيما يختاره الله له. ومن عظيم أجر وثواب الصبر أن الله عز وجل أخفى ثوابه عنده سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع ما لا يخفى أن هذا ليس بحل، تمني الموت ليس بحل، لكن الحل أن ينظر بماذا أوصي بالأدلة الشرعية فيأخذ بهذه الوصايا وينتفع بها. أحيانا ما يصيب الناس من ضنك وضيق يكون بسبب الذنوب والمعاصي، إذن عليه أن يراجع نفسه ويتذكر قول الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ويتذكر قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فليقبل على الله عز وجل بالطاعة بالعلم النافع والعمل الصالح، لعل الله عز وجل يصلح له أموره وييسرها له ويسهلها عليه، ويستمر في الدعاء ويأخذ كذلك بالأسباب الحسية، ولينظر دائما إلى من هو دونه أي في الدنيا، ولا ينظر إلى من هو فوقه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم: حتى لا يزدري نعمة الله عليه. إذا كنت فقير فيوجد من هو أفقر منك، إذا كنت تشتكي من شدة المعيشة يوجد من يشتكي أشد منك، وهكذا اعتبر بمن هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. واعلم أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن يعطي الدين لا يعطي الدين إلا من يحب. إذن أنت احمد الله على نعمة العافية في الدين، وأما الدنيا فاعلم أنها محل امتحان وابتلاء، وهي قصيرة، فمن صبر أعطاه الله عز وجل بخير العطاء في الدنيا وفي الآخرة. وحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وهكذا يتوكل على الله فيحسن توكله به. ومن توكله على ربه سبحانه وتعالى أنه يأخذ بشروط التوكل، وشروط التوكل ثلاثة: أولها أن يعرف الله عز وجل معرفة تجعل التعظيم في قلبه له سبحانه وتعالى، فيلتفت إليه لا يلتفت إلى غيره، يعرفه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، معرفة توجب له تحقق التعظيم له سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من شروط التوكل أن يأخذ بالأسباب التي أمره الله عز وجل بالأخذ بها، فالطير على ضعفها يرزقها الله عز وجل، وكم ترى في الدنيا من طير لا يعد ولا يحصى في هذه الدنيا الواسعة، بل وكم من مخلوقات الله الصغير والكبير، من هو أقل منك عقلا وأضعف قوة وأضل سبيلا، يهديه الله عز وجل لأخذ رزقه، ولكنه يبذل الأسباب في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند الترمذي وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمطلوب هو أن نتوكل على الله حق توكله، ومن حق التوكل الأخذ بالأسباب، فالطير على ضعفها تغدو كل صباح وتروح كل مساء، ترجع تغدو خماص أي جائعة، حتى أن البطن ملتصق بعضه ببعض، وترجع بطان أي شبعة قد رزقها الله عز وجل، بذلت الأسباب في ذلك. وكذلك أنت ابذل الأسباب، لا تشكو من ضيق الحال وأنت لم تبذل الأسباب، قاعد في بيتك. وهكذا الشرط الثالث، ألا تعتمد على هذه الأسباب بل تعتمد على الله. ومن فائدة ذلك أنك لا تبالي بإقبال الأسباب وإعراضها. إذا أنت اعتمدت على الله سبحانه وتعالى حق الاعتماد ولم تعتمد على الأسباب، فأنت لن تذهب مع الأسباب وتقبل، فقلبك متوجه إلى الله وحده، فإقبال الأسباب وإدبارها لا يضرك ولا يغير منك شيء. بعض الناس ربما يحزن ويضيق ويكرب وتصيب الهموم والغموم إذا فاته سبب من الأسباب التي يظن أنها سبب للرزق، حتى بعضهم ربما يكفر بالله والعياذ بالله، إما كفر الأكبر وإما الكفر الأصغر، كفر النعمة، كما أخبرني بعض الإخوان أنهم ربما يجدون من بعض الإخوة الذين يعملون في البحر إذا فاتهم الحوت الواحد، يعني يقرب الحوت يأخذه، فإذا قرب من السفينة انفلت عليه. منهم من يكفر بالله والعياذ بالله، ومنهم هذا من نقص التوكل ومن ضعف الدين، وإلا لو توكل على الله حق توكله لعلم أن الخير فيما اختاره الله له، وعلم أنه يعتمد على الله لا على السبب، فإقبال الأسباب وإدبارها لا يضره، لأنه يعلم الذي يسر له بهذا السبب سييسر له بغيره وربما أفضل منه، فلذلك قلبه لا يذهب مع هذه الأسباب إذا ذهبت أو إذا أتت، لأن قلبه متوجه إلى الله وحده، فإقبال الأسباب وإدبارها لا يضره ولا يؤثر فيه. فإن شاء الله إذا فعل مثل ذلك أرجو أن الله عز وجل ينفعه. يقول السائل: ما هو آداب المسلم مع أخيه إذا رآه في مسألة يختلف معه، ولكن هذا الأخ عنده سابق من العلماء؟ الجواب الذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يسلك طلبة العلم أدب الخلاف في مثل هذه المسألة أو مثل هذا المقام، ومن أدب الخلاف أننا ينبغي أن نميز بين أنواع الخلاف، فمنه ما هو خلاف تنوع دلت الأدلة الشرعية على صحة كل واحد منه، فهنا يقال لكل قائل وفاعل أنت مصيب، كما ثبت في الصحيح البخاري وغيره في قصة عمر رضي الله عنه مع ذاك الأنصاري حين سمعه يقرأ بقراءة لم يسمعها أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه وجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد سمعته يقرأ بقراءة لم أسمعك تقرأها. وكان عمر رضي الله عنه يصلي خلفه حتى اشتد غضبه وكاد أن يأخذ به من رقبته من عنقه وهو يصلي، لكن تمالك غضبه، فلما فرغ من الصلاة قال له: ما هذه القراءة؟ الشاهد، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ. فقرأ، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ، فقال: وهكذا أنزلت. ثم ذكر الحديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وهذا مما يسمى باختلاف التنوع، كله حق وصواب. ومنه مثلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيغ التشهد، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد أبي موسى، ونحوها من أنواع التشهد التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يقول هذا، ويجوز أن يقول هذا، ويجوز أن يقول هذا، وكله حق وصواب. فما كان كذلك يبين أنه حق وصواب. لكن انظروا، عند الخلاف يرجع إلى أهل العلم، وهكذا ينبغي أن يسلك أهل الإسلام. إذا اختلفوا في قضية يرفعوها لأهل العلم ويحتكموا إلى كلام أهل العلم، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنوع الثاني من الخلاف خلاف الأفهام، تكون قضية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، قال بهذا طائفة وقال بهذا طائفة، وهذا قول محتمل وهو عند طائفة راجح، وهذا قول محتمل وهو عند طائفة مرجوح، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قولي حق يحتمل الخطأ، يعني وقول غيره خطأ يحتمل الصواب. وقدم قوله أنه حق لأنه لو لم يكن حقا لم يقل به ولم يعمل به، لكن لكونه يظنه حقا قال به وعمل به. ومع ذلك فقول غيره الذي يرى أنه خطأ كذلك يحتمل الصواب، يعني في المسائل التي يقع فيها الاجتهاد. وما كان من هذا النوع من المسائل فالمجتهد فيه بين الأجر والأجرين، وينبغي أن تسع صدورنا للمسائل الخلافية وأن نتأدب بأدب أهل العلم في مثل ذلك، فإن ذلك لا يستدعي تضليل ولا يستدعي تبديع ولا يستدعي خصومة ولا جدال بالباطل. فإذا علمت في مسألة ما أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف وقد قال به طائفة من أهل السنة فتأدب بأدب أهل العلم. إن كنت تحب أن تعرض على أخيك المسألة من ناحية علمية فافعل، علمه ويعلمك، أفده ويفيدك، لا بأس أن تتحاورا بما اطلعتما عليه في المسألة، أو يوقف بعضكم بعضا على كلام أهل العلم وكتب أهل العلم، وهكذا يكون العلم مدارسته. لكن لا يستدعي ذلك خصومة ولا نزاع ولا ما هو أعظم من ذلك من تنافر القلوب وتنابز الألقاب، بل ينبغي أن نتأدب في مثل هذا المقام بأدب أهل العلم. والنوع الثالث من الخلاف خلاف التضاد، ما علمت واستيقنت، وانتبه لهذا القيد، ما علمت واستيقنت أن هذا الخلاف من خلاف التضاد فكذلك يلزمك أولا تبيين أن هذا مما خالف الدليل الصحيح الصريح، ومما نص العلماء أنه مما يقتضي الضلال ومما يجب الحذر منه، فتؤدي النصيحة. فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب فأنت بعد ذلك تنظر هل عدم استجابته لأجل العناد والمكابرة أم لأجل وقوع بعض الشبهة؟ فإن كانت هناك شبهة فانظر كيف تستطيع أن تزيل هذه الشبهة. وهذا الذي يقتضيه مقام الأخوة فيما بينكما، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتجتهد في إيصال الخير له، إن كان بواسطتك ففعلت، أو كان بغيرك فعلت، أو كان بكتاب أو شريط أو مادة صوتية فعلت، تنظر الأسلوب المناسب الذي يزيل عن أخيك هذه الشبهة. وإن كان معاندا مكابرا فأنت تستشير من هو أعلم منك، كيف تصنع مع مثل هذا؟ فيرشدك بما ينفع، بما يكون بإذن الله تعالى به العلاج الصحيح. قد يكون أحيانا الهجر وقد لا يكون الهجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على عمه أبي طالب وهو على كفر، وكما قيل ليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك صبر عليه سنين طوال يدعوه إلى دين الله عز وجل، حتى في آخر لحظات حياته وهو يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. هكذا ينبغي أن يحرص صاحب الحق وحامله والعامل به على بذل الخير والحق إلى الآخرين، وأهل السنة أرحم الناس بالناس. يقول السائل: ما حكم صلاة الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟ إذا صليت وقد دخل الوقت ولكن لم يؤذن المؤذن، ربما أنت تظن أن الوقت قد دخل، والصواب أنه لم يدخل، لأن هذا يقع كثيرا. يوجد في بعض إخواننا عندهم توسع في باب الاجتهاد، فلذلك ولو كان هذا احتمال يسير لا يضرك أنك تصلي بعد أن يؤذن المؤذن مرة أخرى. يعني مثلا دخلت صليت تحية المسجد، أذن المؤذن، تريد تصلي راتبة الظهر، صلي بعد أن يؤذن المؤذن راتبة الظهر، هو زيادة أجر لك. يقول: هل الصبي الذي لا يحسن الوضوء يقطع الصف؟ سبق الجواب على هذا. يقول السائل: كلمة غير واضحة، لعله يوجد هناك في مساجد من بعض البلاد أن يمر رجل وهو مكلف للمسجد، يعني كأنه عامل في المسجد، يوم الجمعة قبل الخطبة بين صفوف الحاضرين بقصد أنهم يعطون له مالا ليتم إقامة أمور المسجد، إدفاع المال للماء والكهرباء. الصواب تقول دفع المال، العبارات غير مستقيمة. يقول: وهذا الفعل لأن مال الدولة لا يكفي لإقامة هذه الأمور، ما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز الإعطاء بهذه الطريقة؟ بارك الله فيك، وأنت بارك الله فيك. الأولى والأكمل والأحوط أن يسلك مسلك آخر، لأن هذا يشوش على المصلين، وقد رأيت هذا يفعل في بلاد إندونيسيا في بعض المدن، وهكذا في الهند بعضهم يمر معه الصندوق قبل الصلاة أو شيء، وأحيانا يمر الصندوق لوحده حتى الخطيب يخطب الصناديق تدور. يعني يأتي عندك صندوق لابد أن تنقله إلى غيرك وتضع فيه شيء، أو لا تضع فيه شيء، وهكذا. وهذا فيه إشغال للمصلين وتشويش عليهم، لكن إذا أمكن أن يكون التعاون بما هو أفضل من هذا فهذا هو الأولى، فيتفكروا وينظروا هل يوجد طريقة أفضل من هذا لا يكون فيه التشويش، فهذا هو الأفضل والأكمل، والله أعلم. يقول بعض إخواننا يتركون أبناءهم ينظرون إلى التلفاز بحجة أنهم يشاهدون الأناشيد الإسلامية مع ما فيها من الموسيقى والأخلاق السيئة، فنرجو النصيحة. التلفاز سبب لإدخال شرور كثيرة على المسلم، فلذلك الذي ينبغي في مثل هذا المقام التواصي بالحق باجتناب مثل هذه الأجهزة التي أضرارها أكثر من نفعها إن قدر أن فيها نفع. وفي الحقيقة دخول مثل هذا الجهاز يسبب مفاسد كثيرة، يكفي أنه ربما يفتح شرورا حتى ولو بعد موت الأب. قد يقول الأب ما دمت موجودا أنا أضبط هذا الجهاز وأقيد استعماله، على أن هذا القيد الذي يقول لا يسلم كذلك من مفاسد ومخالفات شرعية في الغالب، كما ذكر قد تكون هناك توسع فيما يسمى بإسلامي وهو بعيد من الإسلام كالأناشيد والتمثيليات وغير ذلك وأمور أخرى. فكيف إذا مات يستخدم الجهاز فيما هو أشد؟ أو كيف إذا غاب وسافر؟ ربما يستعمل بعض الأبناء هذا الجهاز فيما هو فيه مضر عليهم. فالمهم ينبغي للمسلم أن يحرص على سلامة دينه ودين أبنائه وأهل بيته، وهي أمانة عظيمة، وليس مثل السلامة في الدين شيء. يقول كثير من أبنائنا في المسجد يعبثون في الصلاة والذين في الصف يلعبون وهم في سن فوق سن التمييز، نراهم يصلون صلاة أسرع من صلاة الديك ولا ينكر عليهم أو لا يكاد ينكر عليهم أحد. الواجب التعاون في هذا الباب، وتعرفون الأبناء يبتلى بهم المرء في نفسه وبيته، فضلا عن مثل هذه المساجد التي يجتمع فيها أبناء من جهات كثيرة. فالواجب التعاون في هذا الباب، وأن ننظر ما هي الأساليب التي تعين على ضبطهم فنستعملها. مثلا لو كان من الأساليب جعل حارس يحرس المسجد، وهكذا كذلك يتتبع أمثال هؤلاء الذين يفسدون في وقت الصلاة، بعضهم يعبث بالماء، بعضهم كما قلت كما قال السائل يعبث بالصلاة أو يشوش على المصلين وأشياء أخرى، فيستخدم مثل هذا في ضبط هذا الباب وغيره مما يحتاج إليه. وهكذا لو كان من الأساليب تفريقهم في الصفوف، لا يصفون في مكان واحد حتى لا يحصل اللعب والعبث، أو كان من الأساليب كذلك تأكيد نصح الآباء وأولياء الأمور أن يبقي كل أب ولده بجانبه، وهذه في الحقيقة أمانة فرط فيها الكثير من الأبناء من الآباء مع الأبناء. تجد الأب يأتي ما شاء الله الصف الأول، ثم ولده أين؟ قال في المسجد. أين في المسجد؟ في المسجد يؤذي الناس، إما في الحمامات يلعب، أو في أحد الصفوف يتضاحك مع أقرانه، أو يصلي صلاة أنت مسؤول عنها إذ أنه صلى صلاة غير مقبولة. فلذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ممن عنده أبناء أن يعتني بأبنائه ويؤدي الأمانة معهم، يوقفهم بجانبه، يجعلهم بجانبه، لا يبعدهم عنه. لابد أن تجعل عينك على ولدك، قد يخرج من المسجد وأنت لا تدري، يذهب مع رفقة السوء وما أكثرهم في هذا الزمان، فيفسدون عليك ولدك فتندم حيث لا ينفع الندم. فالواجب في مثل هذا المقام أن يذكر أمثال هؤلاء الآباء بمثل هذه المسؤولية. المهم نصبر ونتعاون على الخير، والأمور تحتاج إلى تعاون وصبر. يقول: إن الله يمحص عباده وامتحنهم ليعرف الصادق من ليعرف الصادق من الكاذب. هل هذا دليل لأهل البدع في إنكار العلم لله عز وجل؟ فإذا كان هذا دليل على ما يقرونه فكيف الرد عليهم؟ ما فهمت السؤال. ما علاقة الامتحان والابتلاء بإثبات العلم؟ من صاحب السؤال يوضح سؤاله. يقول: إذا وجدت رجلا يصلي إلى غير السترة فهل تجعل له سترة أم تجعله يصلي إلى سترة وبعد أن ينتهي من صلاته تنصحه؟ إن كنت تعلم هذا الرجل وتعرفه وتعرف أنه سيقبل هذا التصرف منك فلا بأس أن تدنيه من السترة أو تجعل له سترة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي إلى غير السترة فجره حتى أوقفه إلى السترة. فإن كنت تظن أن فعلك هذا لن يفسد فلا بأس، وقد فعله عمر رضي الله عنه. وإن خشيت أو غلب على ظنك أن مثل هذا التصرف قد يسبب لك فتنة ومفسدة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ممكن أن تنصحه وترشده، وإن قال لك هي سنة وليس بواجب فبأدب بين له أن السنة لا يزهد فيها، لأننا ابتلينا وللأسف في هذا الزمان بأناس فهموا الفقه بالمقلوب، فأحد من ينتسب إلى العلم بدلا من أن يصلي إلى السترة يجعل السترة خلف ظهره. فإذا قيل له قال: أريد أن أعلم الناس أن السترة ليست واجبة. سبحان الله، لماذا لا تعلم الناس أن السنة أن السترة سنة؟ أيهما أفضل؟ ها؟ أيهما أفضل، أن تعلم الناس أن السترة سنة أو تعلم الناس أن السترة غير واجبة؟ والعجيب أن الغالب على أمثال هؤلاء أنهم يصلون إلى غير سترة، وإذا سئلوا أجابوا مثل هذه الأجوبة. يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته لكي يتزوج أو يبني بعض البيت وتكميله والنفقة على الأولاد؟ ما شاء الله عليك، تريد تأخذ مال زوجتك لتتزوج، كيف يصح هذا؟ يصح لحالة واحدة، إذا أذنت لك، ولا أظن أنها تأذن لك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن أعطتك هذا المال بطيب نفس فلا بأس. وهي أذنت لك وأجازت لك ذلك، وإذا لم تأذن لا شك أنه لا يجوز. وانتبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن طيب نفس منه، ليس من طيب النفس التهديد ولا كذلك الإلحاح الذي يكون فيه إيقاع في الحرج، حتى نص العلماء أن أخذ الشيء على هذا الوجه من أخذ أموال الناس بالباطل، ومن كذلك أكل المال الحرام واستعمال المال الحرام، حتى نص بعض العلماء أشياء دقيقة. مثلا رأيت قلم جميل مع أخيك في جيبه، فقلت ما شاء الله لو سمحت أنظر هذا القلم، أخذته ثم تنظر إليه تقول ما شاء الله قلم جميل، من أين؟ بكم اشتريته؟ والله اشتريته بكذا وكذا، والخط أجمل، متى اشتريته؟ وهكذا تدور حول القلم، تدور حول القلم، حتى استحى الرجل وقال خلاص خذه هدية. فإذا قال لك خذه هدية، هل حل لك؟ لا، ما حل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يؤخذ المال إذا أعطيت هذا المال وأنت مستشرف له. هذه الأسئلة من الاستشراف وزيادة. قال بعض أهل العلم الاستشراف يكون في النفس، فإذا كان معه قول أو فعل فهو أشد، إذا كان معه قول أو فعل فهو أشد. فلا يحل أخذ المال بهذا الوجه. فمثله لو قال مثلا لامرأته أنا أريد أن أتزوج واعطيني سلفة، وإذا لم تعطيني سأطلقك، وهي تعرف المسكينة أن السلفة الزوج هذا منسية، إذا أخذ سلفة ما ترجع، وزيادة في أمر يضرها فيما تظن وقد يكون حقا. فمثل هذا إذا أخذ هذا المال فهو مال حرام، حتى لو قالت خذه وقال لها عن طيب نفس، إيش ستقول؟ قد قال لها سأطلقك، إيش ستقول؟ ها؟ هددها بالطلاق، ستقول 10 مرات عن طيب نفس. لكن هل هذا يحل له أن يأخذ هذا المال؟ الجواب لا، لأن المقصود بطيب النفس الصدق الذي هو واقع وصف الحال، ليس ما خرج في ما خرج باللسان، ليس ما خرج باللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من مال أخيه شيء فإنما أقتطع له من نار جهنم. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لك واختصمت أنت وأخيك في مال وقال هذا المال حق لك وفلان ليس له شيء، وأنت تعلم أنك كاذب وأن المال ليس لك وإنما هو لذاك، فلا تظن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال المال لك صار المال حلال، لا، الحرام حرام، الحرام يبقى حرام، حتى ولو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلال لك فيما ظن وحسب، فإن ذلك لا يخرج الحرام عن كونه حراما، وهذا من باب أولى. فالمهم لابد من الإذن وطيب النفس، لا يكفي الإذن فقط. هذا لعله تصحيح للسؤال، يقول أهل البدع يقولون إن الله ما يمحص عباده في معرفة الصادق من الكاذب، هذا يدل على أن الله ليس عنده العلم السابق، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة أن لله عز وجل علمان، علم سابق قبل وقوع الأشياء، وهذا العلم ليس هو مناط الثواب والعقاب، ولكنه من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وعظيم صفاته أنه لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وأما مناط الثواب والعقاب فهو ما يكون من علم الله المتجدد، والذي منه حصول الابتلاء والامتحان. فالله عز وجل علم أن فلان سيمتحن وسيكون له كذا وكذا، وفلان سيكون له كذا وكذا، لكن هذا العلم مع عدم حصول الامتحان لا يكون به ثواب ولا عقاب. فإذا حصل الامتحان وتحقق بذلك ما يفعله العبد، عند ذلك أقيم عدل الله عز وجل في خلقه بأن يثيب المحسن بفضله ويعاقب المسيء بعدله جل وعلا. وبهذا يزول الإشكال، وتعلم أن الله عز وجل لهذه الحكمة ولغيرها يمحص عباده سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يبيع بعض الأمتعة والمستلزمات في البيت التي اشترتها الزوجة من مالها الخاص لكي ينفق على نفسه وأولاده وبعض زوجاته؟ ما أدري هذا نفس السائل الأول أو واحد ثاني. الجواب كما أجيب في الجواب الأول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إن احتجت للنفقة على الزوجة ولم تجد مالا إلا مالها فاستأذنها، أو النفقة على الأولاد فاستأذنها، أو النفقة حتى على الزوجات الأخريات، فلا بد في كل الأحوال من الاستئذان، مع التنبه أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. لا بد أن تراعي مثل هذه الآداب. ومن ذلك أنك تحرص على عدم أذيتها، إن كنت تعرف أن شيئا ما يؤذيها فلا تؤذيها، لا يجوز المسلم أن يؤذي أخاه المسلم، فما كان يؤذي اتركه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: إذا لم ينجو أحد من النقص فكيف إذا حصل نقص من بعض أفرادنا؟ سبب على حرص جمعنا بعلاج ما يحتاج أن يعالج، ولم يكن ما حصل سبب للتفرق وشحناء بيننا. طيب، العبارات يعني المهم معنى السؤال كأنه يريد أن يقول: كيف يمكن أن يكون الاجتماع مع وجود النقص وما قد يوقعه الشيطان من الشحناء وما يكون به التفرق؟ نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء. النقص كما ذكر السائل لا يسلم منه أحد، ولا يعني ذلك أن يعجز الإنسان عن الوصول إلى المطلب الشرعي في مثل هذا المقام من التراحم والائتلاف والاجتماع وترك أسباب الشحناء والفرقة والشر. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نأخذ بنصائح أهل العلم في مثل هذا المقام عموما، وما قد يكون سببا لحصول الشحناء والتفرق خصوصا. يعني مثلا، هذا كلام عام، لكن يسأل مثلا السائل أو يسأل هو نفسه: إن كان بينك وبين أحد إخوانك شيء فما هو سببه؟ إن كانت قضية علمية فاطلب من صاحبك الرجوع إلى كلام أهل العلم فيها أو سؤال أهل العلم مباشرة. وإن كانت قضية من معاملة بينك وبينه، أحدكما يرى نفسه مظلوما والآخر ظالم، فكذلك ينبغي الاحتكام إلى أهل العلم بما يكون به حل هذه القضية، ولا ينبغي أن يعرض هذا ويعرض هذا، بل ينبغي أن يكون أحدهما مبادرا في الصفح والعفو وطلب إرجاع الأخوة على ما هي عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالحاصل الكلام العام ما سمعت، وكل قضية لها كلام خاص، فيرجى الاستفادة ممن حولك من طلبة العلم ما يعين على التسديد والمقاربة. يقول: ما حكم لبس جهاز الساعة في اليد اليسرى؟ هل من التشبه بالكفار؟ إن شاء الله ما يصل إلى هذا الحد، ولا أظن أنه سنة عند الكفار، ومن خصائصهم اللبس بالشمال، فقد يوجد فيهم من يلبس باليمين، لكن بعض أهل العلم استحب اللبس باليمين من باب التكريم، فقد صح في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله الحديث. فهم العلماء منه أن ما كان من باب الإكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتيمن فيه، وما كان من باب التنزيه والتخلية فكان يستعمل فيها الشمال، فقد نهى أن يتمسح من الخلاء بيمينه أو يمسك ذكره وهو يبول بيمينه، ونحوها من الأحاديث التي تدل أن باب التنزه يكون بالشمال وباب الإكرام يكون باليمين. فلذلك رأى بعض أهل العلم أنه يعني يلبس الساعة باليمين من هذا الباب، والأمر في هذا واسع وسهل، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه بيمينه وبشماله كما جاء في الصحيح من حديث أنس. يقول: هل من أسباب تفرق المسلمين ترك العمل الصالح؟ نعم، من الأسباب وليس كل الأسباب، فالتفرق مصيبة، وهي كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ولأن العمل الصالح مما عليه أمر الجماعة، ومما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، ومن الإيمان الذي أمر الله به، والله سبحانه يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالتولي عن الإيمان الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم سبب للشقاق، ومنه العمل الصالح. وهكذا الآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث كذلك أكثر. يقول: هل تجزئ الصلاة إلى السترة أقل من مؤخرة الرحل؟ ما جاء في حديث ابن عمر يدل أن الأحوط أن تكون السترة كمؤخرة الرحل لا تقل عن ذلك، ومؤخرة الرحل في زماننا هذا تقدر بالشبر تقريبا، تقريبا شبر. وذكر في بعض الآثار أنه كان ثلثي ذراع، هذه ذراع ثلثين من هذا الذراع، يعني شبر وقليل، فإن شاء الله بينهما الأمر واسع، ويحرص الإنسان لا يكون أقل إذا أراد كمال السنة في هذا. يقول: هل ينصح بقراءة مقامات الحريري؟ مقامات الحريري فيها مباحث بلاغية وتراكيب وأساليب عربية يستفيد منها أهل اللغة، ولذلك ينصح أهل اللغة بقراءتها وأمثالها مع عدم النظر إلى المعنى، لأن بعض كتب اللغة قد تتضمن معاني غير صحيحة، لكن كما تعرف أنت تقصد ليس تلك المعاني بقدر ما تقصد أن تستفيد من المباحث اللغوية في هذا الذي تقرأه، مثل المعلقات العشر، فليس أحد يريد أن يتوسع في العربية إلا وينبغي عليه في عرف أهل هذا العلم أن يقرأ مثل هذه المعلقات، مع أنها تضمنت معاني فاسدة، لكن لا شك عند صاحب الحق مع علمه بهذه المعاني الفاسدة سينبه عليها، ولكن ليس المقصود هو تلك المعاني الفاسدة بقدر ما المقصود هو التراكيب العربية الفصيحة التي يستفاد منها تلك المباحث اللغوية، وكذلك أساليب تراكيب الكلام الفصيحة، لأن الفصاحة والبيان كما قيل يكتسب بثلاثة أشياء: يكتسب بمعرفة القواعد والضوابط العلمية فيها، مثلا إنسان ما درس علم النحو ولا درس علم البلاغة ولا درس علم الصرف، هل يمكن أن يصيغ كلاما فصيحا وهو لا يميز بين الفاعل من المفعول والمرفوع من المنصوب، ولا كذلك المكان الذي يوضع فيه اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك من المباحث، وهكذا المباحث البلاغية من الإيجاز والإطناب ونحوه، لابد أن يكون عنده دراسة في هذا الباب، وهذا وحده لا يكفي، لابد معه ثانيا كذلك من قراءة واطلاع فيما عد أنه من كلام العرب الفصيح، إن كان نثرا فنثر وإن كان شعرا فشعر، لأنك بالقراءة فيه تكتسب ملكة في حسن تركيب الكلام، ولهذا تجد الشعراء مثلا، نضرب مثال بالشعر، قوة شعرهم بقوة تمعنهم بأشعار من سبقهم من الفصحاء، ولهذا تجد في شعر الشعراء اقتباس كثير، يقتبس بعضهم من بعض، لأن ملكة الشعر اكتسبت بسبب مداومة النظر في كلام الشعراء، وكلما كان نظره في الشعر الأفصح كان شعره أفصح وأقوى، وكلما كان نظره في الشعر الأضعف من شعر المولدين ومن دونهم فكان شعره أضعف، وهكذا. ومثله مثلا من يكثر القراءة في السنة، فإن فصاحة كلامه يتيسر عليه، يكتسب ملكة في الفصاحة والبيان بكثرة قراءته في السنة كمثال. فإذن السبب الثاني إدامة النظر وإكثار في مباحث التي يكثر فيها أو مواضع الفصاحة والبيان، سواء من الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة أو من الشعر شعر العرب أو حتى من النثر. وهكذا كذلك الثالث أن يكون هذا الناظر الذي يريد ويبحث عن الفصاحة والبيان كذلك مميزا بين ما عد أنه من الفصيح وما عد أنه ليس من الفصيح. مثلا شعر العرب كثير، لكن الشعر قسم عند أهل الخبرة إلى أقسام، فيوجد من الشعر ما ليس بالفصاحة والبيان كغيره، بل ويوجد من الشعر ما يغلب عليه اللحن وهو ما يذكر من شعر المولدين. فالتمييز بين هذه المواضع مما تكسب الإنسان الفصاحة، ومنه كذلك مجالسة أهل الفصاحة. يعني مثلا الرجل الذي يعيش في البادية فصاحة لسانه ليست كالرجل الذي يعيش في المدن. والمقصود من هذا فقط التنبيه إلى الوجه الذي قد يكون عذرا في مثل هذا الباب. طيب، نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، ونعتذر عن هذه الأسئلة الكثيرة التي لم يتيسر الإجابة عليها لانتهاء الوقت، وحتى لا يشق بالجميع. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.